بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ومع التربية الإيمانية، أيها الإخوة، الله جل جلاله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تؤكد أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعاً، فالتمام عددي والكمال نوعي. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك أولى الناس أن يعرف حقائق هذا الدين ابنك، لأنه امتداد لك، لأنك تسعد إذا سعد وتشقى إذا شقي، لأن ارتباط ابنك بك ارتباط لصيق جداً، هو قدرك وأنت قدره. من هنا كان النجاح في تربية الأولاد مسعداً، وقد أكدت آية كريمة هذا المعنى حينما قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن الشيء الذي يتفطر له قلب الإنسان أن الأب الذي أنيطت به هذه المهمة المقدسة، تربية أولاده، تعريفهم بهذا الدين، تعريفهم بأركان الإيمان، تعريفهم بأركان الإسلام، تعريفهم بسنة النبي العدنان، تعريفهم بالأحكام الشرعية، الأب نفسه ليس في مستوى هذه الدعوة، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنا أرى، ولخبرات مديدة ولحقائق عديدة، أن معظم أخطاء الأولاد سببها الآباء والأمهات. الطفل كالعجينة، الطفل كائن بريء، إن كذبت أمامه علمته الكذب، وإن أهملت الصلاة أمامه علمته التهاون بالصلاة، وإن تكلمت كلمة قاسية أو بذيئة علمته هذا الكلام. وأنا أعزو معظم أخطاء الطلاب في المدارس إلى المعلمين، ومعظم أخطاء الأبناء في البيوت إلى الآباء والأمهات. فقبل أن تغضب، وقبل أن تستشيط غضباً، وقبل أن تضطرب، وقبل أن تصب جام غضبك على ابنك، انتبه، قد تكون أنت السبب. فلذلك الحقيقة الأولى، الأبوة مسؤولية كبيرة. الأب قائد، الأب قدوة، الأب أسوة، الأب معلم، الأب قبلة أولاده. فلذلك حينما يكون الأولاد على غير ما ينبغي يتمزق قلب الأب، وأحياناً نقول للأب: ولا تساعة مندم، الصيف ضيعت اللبن. أيها الإخوة، أريد أن أؤكد على نقطة يتذرع بها معظم الآباء حينما لا يكون أولادهم كما يتمنون. يقول لك: هي سيدنا نوح، هي مغالطة كبيرة جداً. سيدنا نوح نبي كريم، حينما تبذل كل جهدك وكل طاقتك وكل وقتك وكل خبرتك لتربية ابنك، ثم يكون له اختيار آخر، في هذه الحالة النادرة التي لا توجد في المئة ألف حالة حالة مثلها، في هذه الحالة النادرة أنت معذور. لكن لا قدم علم، ولا قدم توجيه صحيح، ولا قدم له قدوة، ولا قدم له نصيحة، ولا سأل عن أصدقائه. إخوتنا الكرام، هل تصدقون أن الأب والأم والمدرس والإخوة الكبار والأخوات الكبيرات وشيخ الجامع كلهم تأثيرهم لا يزيد عن 40%، وأن الصديق السيء تأثيره 60%؟ فما لم تعرف من هو صديق ابنك ومن هي صديقة ابنتك إنك تمشي في متاهة. أخطر كائن له تأثير على ابنك صديق السوء. الآباء الموفقون يسألون بدقة ما بعدها دقة عن أصدقاء أولادهم، والأمهات الموفقات يسألن بدقة بالغة عن صديقات بناته. فسيدنا نوح، هي حالة خاصة، حالة نادرة جداً، إنسان يبذل قصارى ما يستطيع، وهذا الابن له اختيار خاص. يعني بما يسمى في علم أصول الفقه المفهوم المعاكس، قال تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً. المعنى المعاكس، هؤلاء المؤمنون ماذا يلدون؟ مؤمناً تقياً، شيء طبيعي، بيت نظيف، ما في كلمة نابية، تؤدى الصلوات بأوقاتها، الأب رحيم، ورع، مقيم الصلاة، الزوجة محجبة، ملهيات ما في، معصية ما في، بيت مبارك، في روحانية، في مجالس علم، يأتي أصدقاء الأب، قمة في الكمال، تأتي صديقات الأم منضبطات محجبات، هذا البيت الطاهر. ماذا تتوقع أن ينجب أبناء مؤمنين؟ اعتقد أيها الأب أن معظم أغلاط ابنك منك، إما من سهوك عن توجيهه، أو أنك لن تكن قدوة له ولا أسوة له. والبطولة أن تتهم ابنك. وتعلمت في الجامعة أن معظم أخطاء الطلاب سببها المدرس، وأقيس على هذا: ومعظم أخطاء الأبناء سببها الأب أو الأم. أخواننا الكرام، مرة موقع البي بي سي بالإنترنت عرض برنامج التحرش بالصغار، مرة فتحته بتوقع يعني صفحة صفحتين، حوالي 180 صفحة هالبرنامج، اعترافات من أطفال من تحرش بهم، معظم المتحرشين أقرباؤهم، في نزهة، الأب غافل والأم غافلة، والأولاد في البستان أو في أماكن معينة. معظم هذه الحالات سببها غفلة الآباء والأمهات، والتحرش بالصغار له مضاعفات خطيرة جداً، ومعظم انحرافات الشباب الجنسية عند الكبر سببها تحرش في الصغر. الكلام طويل، لكن أيها الإخوة، والله والله ثم والله ثم والله، لن تسعد إلا إذا كان ابنك كما تتمنى. حدثني أب قال لي: والله إذا دهس ابني لأقيمن مولدا فرحا بموته، من شدة البلاء في ولد يعد أكبر مسعد لوالديه، وفي ولد يعد أكبر سبب لشقاء والديه. والذي تحصده والذي تزرعه تحصده. يعني أيام الأب يسأل ابنه صلى، شيء رائع جداً، ما بيكفي الصلاة، علمته الإيمان، علمته أركان الإيمان، جلست معه، كلفت إنسان يعلمه، ألحقته بمعهد شرعي. يعني متى يلحق الأب ابنه بمعهد شرعي؟ هي مأساة إذا كانت علاماته قليلة على الشريعة. أما إذا كان متفوقاً على الطب، لا يقبل أب من هؤلاء المسلمين الذين يتحسرون على ضياع الدين إن كان ابنه متفوقاً أن يلحقه بالتعليم الشرعي. التقيت مع أب عاقل جداً، قال لي: ابني الأول على محافظة بأكملها، أكبر محافظة في الشمال، قال لي: لأنه الأول اخترت له كلية الشريعة. فعاتبه أقرباؤه، هذا مكان الطبيعي بالطب. قال كلمة مؤلمة جداً، قال: والله لو كان ضعيف الذكاء لاخترت له أي فرع في الجامعة، لأنه متفوق في ذكائه اخترت له كلية الشريعة، فلعل الله يسعدني به داعية كبيرة. في عندنا شيء مؤلم بحياتنا، الأذكياء طب دمشق، أقل ذكاء طب حلب، أقل ذكاء صيدلة، أقل هندسة، أقل معلوماتية. هؤلاء الذين بقوا للشريعة من هم؟ في الدرجة الدنيا ما بتلاقي لمعة بالدعاة، لمعة ذكاء، سرعة بديهة، قوة حجة، طلاقة لسان. وبالأساس هؤلاء من الدرجة العاشرة. أين هؤلاء الآباء الغيورون على الدين؟ يعني صعب تفرز ابن من أبنائك المتفوقين الأذكياء ليكون علم من أعلام الأمة، داعية كبير. لا، يجب أن تقول: ابني معه برد، ابنه معه برد. لكن حينما يكون الإنسان في الدعوة إلى الله ويهتدي به الملايين المملينة، كل هؤلاء الذين اهتدوا بهدي آبائهم في صحيفة الآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يا أخوان، أحياناً الأب يفوت أشياء كثيرة. الأب العاقل الذي فاته في حياته يستكمله في أولاده. الملاحظ، إذا أب غير متعلم أو أم غير متعلمة يحرصان حرصاً لا حدود له على تعليم أبنائهم. فأنت أيها الأب، ما دام ابنك استمراراً لك، أي شيء فاتك في حياتك يمكن أن تستدركه عن طريق ابنك. والله في بلد عربي جامعة من أرقى الجامعات، أنا زرتها، جلست فيها يوماً بأكمله، طلعت على كلياتها وعلى قاعاتها وعلى مخابرها وعلى قاعات الكمبيوتر، حتى فيها فرع من كامبريدج، وفي تستقبل الطلاب والطالبات، والطالبات محجبات. صعقت حينما علمت أن الذي أسسها ليس متعلماً، من شدة ألمه، أراد أن يعوض عن تقصيره في الثقافة بتعليم أبناء الأمة. حدثني أحد علماء دمشق عن رجل في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر، وبعد 5 سنوات عاد إلى قريته في الصعيد خطيب المسجد، وخطب أول خطبة أمام أبوه، كاد الأب يموت من البكاء، وكل الناس توهموا أن هذا البكاء هو فرح بأن ابنه أصبح عالماً، لكن الحقيقة ليست كذلك، هذا البكاء كان من شدة الألم تأسفاً على أنه عاش عمره جاهلاً. عمر هذا الإنسان 55 سنة، ما كان منه في اليوم التالي إلا ركب دابته واتجه إلى القاهرة، والمسافة تقترب من 1000 كيلومتر، تحتاج إلى شهر. وصل إلى القاهرة، سأل أين الأزعر؟ شو أزعر؟ أزعر مكان التعلم. قال له أزهر، لا يعرف اسم هذه الجامعة، والتحق وتعلم القراءة والكتابة في 55، ثم تعلم القرآن وعاش حتى 96، وما مات إلا شيخ الأزهر. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام. لا تقول أنا بالـ50 عند الكبرة جبة حمراء، لا لا، العلم وسام شرف لك. لو كنت بالـ60، جاءتنا دورات من بلاد متعددة، والله في طلاب بالـ80 جاءوا إلى الشام، من بلاد بالـ80 جاءوا، يعني ترك إنسان أموال طائلة، لكنه أهمل أولاده، ترك لهم أموالاً لا تأكلها النيران. بعد أيام رأى صديق المتوفى ابن المتوفى، قال له إلى أين أنت ذاهب؟ أنا مضطر أذكر كلامه حرفياً، قال له رايح أسكر على روح أبي. هذه النتيجة، هذه الأموال التي جمعها الأب بكده وعرق جبينه سوف تنفق في المعاصي والآثام. فأندم الناس من دخل بماله النار، ترك هذا المال لأولاد جهلة منحرفين شاردين عن الله عز وجل. شركة عملاقة في الشام لها فرع في مصر، ابن صاحب الشركة ذهب إلى القاهرة، سأل صديق لي هناك، قال له وين أبر محمد؟ بالضبط، أبر محمد ظانم النبي عليه الصلاة والسلام مدفون بالقاهرة. هل هناك جهل أشد خزياً من هذا الجهل؟ ابنك امتدادك. التربية الإيمانية أيها الأخوة أن تربط ابنك بأصول الدين، بأركان الإيمان، بأركان الإسلام، بحقائق النبوات، بمنهج رسول الله، بتفسير القرآن، بسيرة الصحابة الكرام. التربية الإيمانية أن تغرس فيه حقائق الإيمان، إما أنت أو أمه أو معلم آخر أو معهد شرعي، لأنه لو أمكن أن تعتقد ما تشاء وأن تكون ناجياً اعتقد ما تشاء، ولكن لأنه ما من تصور غير صحيح إلا وينعكس سلوكاً خاطئاً. يعني الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، الإيمان بالكتب المنزلة، فهم كلام الله، فهم القضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. إذا لا بد من أن تعلمه، أنت أو أمه أو مدرس أو معهد شرعي أو دورة صيفية أو صديق متفوق في العلوم الدينية، لا بد من أن تهتم بإيمانه. لذلك كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ويطعمه ويكسوه ويسقيه ويعالجه، لكن لا يهتم بإيمانه. أخواننا الكرام، إن صح أن الإسلام هرم، أول قسم الأعلى العقائد، وثاني قسم العبادات، والثالث المعاملات، والرابع الآداب. أخطر أقسام الإسلام العقائد، إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. والخطأ في العقيدة كالخطأ في الميزان، لا يصحح. أما الخطأ في السلوك كالخطأ في الوزن، لا يتكرر. أفضل ألف مرة أن تخطئ في مفردات الشرع من أن تخطئ في العقيدة. لذلك إذا صحت عقيدة الإنسان صح سلوكه. كيف؟ راكب مركبة تألق على صفحة البيانات ضوء أحمر، دقق، التألق حصل، رأيته بأم عينك، لماذا تألق هذا الضوء؟ إن فهمت التألق تألقاً تزييناً وتبعت السير، احترق المحرك وتعطلت الرحلة وألغي الهدف ودفعت مبلغاً فلكياً لإصلاحه. أما إذا فهمت هذا التألق تألقاً تحذيرياً، أوقفت المركبة مباشرة، أضفت الزيت، تابعت السير، حققت الهدف، أين البطولة؟ في فهم التألق. فأنت حينما تربي ابنك على مبادئ الدين، تأتيه مشكلة يفهمها رسالة من الله، ينصاع إلى طاعة الله. لذلك الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق. أخطر شيء العقيدة، وأنا أقول لك أخطر شيء تلقنه لابنك العقيدة السليمة. يعني تعلم وعلم، صدق ولا أبالغ، دروس تربية الأولاد في الإسلام أكبر شريحة انتفعت بها ليس الأولاد، الآباء. تعلموا وعلموا، تعلموا وعلموا. في أحد خطباء دمشق قال لي مرة استيقظنا متأخرين، أسرعت الأم إلى تهيئة شطيرة لابنها، وقال له أبوه: يا بني كلها في الطريق، ما في وقت لأنه. فوقف هذا الطفل الصغير بالحضانة، قال له: يا أبتي، قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة، لأن الأكل في الطريق يجرح العدالة، والمشي حافياً يجرح العدالة، ومن علا صوته في البيت تجرح عدالته، ومن أطلق لفرسه العنان تجرح عدالته، السرعة الزائدة للسيارات، ومن قاد برزوناً تجرح عدالته، ومن تنزه في الطرقات تجرح عدالته، ومن كان حديثه عن النساء تجرح عدالته، ومن طفف بتمرة تجرح عدالته، ومن أكل لقمة من حرام تجرح عدالته. قال له: يا أبتي، قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة. يعني أنت حينما يتأدب ابنك بأدب الإسلام، والله أيها الإخوة، حدثني أخ قال لي في بقالية إلى جانب جامع ودخل للبقالية عدة طلاب من طلاب هذا المسجد، قال لي وقفتهم أديبة، كلام أديب. دخلت امرأة متفلتة، غض هؤلاء بصرهم عنها، قال لي صاحب البقالية شيء واضح جدا، كتلة أدب الأولاد، يقول لك ابن مربى. أنت حينما ترى ابنك بخلق عالي صدق، صدق ولا أبالغ، يدخل على قلبك من السعادة ما لا يوصف. هذا استمرارك، هذا خليفتك. أولاً، الله عز وجل جعل هذا المنهج مطابقاً للفطرة، فابنك حينما يطبق منهج الله عز وجل ترتاح نفسه، تلاقي هادي. من أغرب ما سمعت من محاضرات، كنت في بلد آخر وفي محاضرة لعالم نفس، الأم التي تدخن في الأعم الأغلب بعض أنواع السموم الناتجة عن التدخين تصل إلى دم الجنين، وهذا الجنين حينما يولد يميل إلى الأذى، كل شيء بيكسره، كل شيء بيخربه. هيك في حالات الأم مدخنة، والأم التي تقرأ القرآن يأتي ابنها راغباً في القرآن، بل إن الأم التي ترغب في هذا الحمل يكون حملها هيناً ولطيفاً، والأم التي ندمت على هذا الحمل وسألت بعض الشيوخ بإسقاطه ثم منعت من إسقاطه وكان هذا الحمل عبئاً عليها، مثل هذه الأم تعاني من ثقل في الحمل لا حدود له. بدأ الآن يتألف كتاب أو كتب حول علم نفس الجنين، علم نفس الجنين، التدخين له علاقة، كراهية الحمل له علاقة، وأشياء كثيرة لها علاقة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى، لقنوا أولادكم لا إله إلا الله. أيام بالحج والعمرة تجد طفل صغير لابس لباس الإحرام ويطوف، شيء جميل جداً يكون ابنك معك في المسجد، وبالحج معك، وبالعمرة معك، وبالعيد معك، عم يسمع من أبوه كلمات رائعة، يسمع من الآخرين كلام عن الله عز وجل. في بمدينة عربية عادة أنا أقدسها هذه العادة، هذه المدينة لا تسمح لأولادها في العيد أن يذهبوا وحدهم إلا مع أبائهم، قد يكون الأب وزير أبداً، يأخذ ابنه معه، لا في كلمة نابية، لا في تحرش، لا في خطأ، ابنك فردتك ببيت. فكان عليه الصلاة والسلام يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. في هذا السن يغلب على الطفل التقليد، تلاحظوا الأب إذا صلى الابن يقف جنبه، الأم إذا تحجبت ابنتها تتحجب مثلها، فلذلك يجب أن تستغل هذه النزعة إلى التقليد في سني الحياة المبكرة وتكون أمامه كاملاً. الآن التوجيه، ورد في بعض الأحاديث علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. الآن الفرائض التي كلفنا الله إياها ينبغي أن يؤمر بها الصغار في سن مبكرة حتى يألفوها. لذلك مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم ضربا غير مبرح لعشر، فإذا بلغ الثالثة عشرة سن التكليف ويصلي من ست سنوات يقاس على ذلك. هالبنت الصغيرة أخي ما لها عورة، لا لها عورة، ليست مكلفة أن تتستر، لكن يجب أن تنشأ على أداب الإسلام. يعني ثيابة سابغة محشومة وهي صغيرة، يقال هذا أمر تأديبي لا تكليفي. الآن من التربية الإيمانية فضلاً عن أركان الإيمان وأركان الإسلام والأمر بالصلاة والأمر بالصوم، الظهر مثلاً يوم صيام يوم إفطار، التغاضي عن دقة الصيام لكن يتأدب بآداب هذه العبادة. الآن يجب أن يؤدب الطفل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالصدق أن يقول أب لابنه يا بني أحب الله أحب رسول الله، كلام ما له معنى إطلاقاً. لكن متى تسلك هذا السلوك مع ابنك؟ حينما تحدثه عن رسول الله، كيف كان مع الصغار، كيف كان يسابقهم أحياناً، كيف كان يدعوهم لركوب ناقته أحياناً، كيف إذا دخل بيته واحد منهم بساماً ضحاكاً، كيف كان الحسن والحسين يركبون على ظهره صلى الله عليه وسلم. يعني بين لهم أن النبي كان صديق الأطفال، يحب الصغار. في الآن خطيب بالأرض وهو على المنبر وأمام آلاف مؤلفة، ويرى ابن ابنته يتعسر في مشيته فيوقف الخطبة وينزل ويحمله ويصعد إلى المنبر ويتابع الخطبة، يكفى على النبي. لذلك ينبغي أن نؤدب أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب آل بيته، وعلى تلاوة القرآن. في المغرب يعلمون الأولاد القرآن بادئ ذي بدء. أنا بالتدريس كنت أرى أن الطالب الذي اعتنى والداه بتعليمه القرآن لغته فصيحة. بموضوع التعبير بكتب لك حتى وضعت الحرب أوزارها، تعبير قرآني. أكثر الذين يحفظون كتاب الله يستخدمون العبارات القرآنية. أنا ألفت كتاب فكنت مضطر أن أضبط الكلمات. سبحان الله، أكثر الكلمات أذكر آية فيها الكلمة أنا حافظ ضبطها، كأن القرآن صار معجم. الآن يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. والله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والحقيقة الدقيقة أن أفعل طريقة لتربية الصغار القصة، والأب الذي يتقن القصة يكون أكبر مربي. هلأ أنت ائتي بابنك إلى خطبة الجمعة واستمعها معك، بعد الخطبة اسأله: يا بني ماذا تذكرت؟ يكون خطبة ثلثين الساعة ما تذكر إلا قصة حكاها الخطيب. القصة لها أثر عجيب ولها ثبات غريب. فأنت كأب يمكن أن تجعل من القصة أسلوباً فريداً متميزاً في تلقين الأولاد. من الأحاديث المتعلقة بتربية الأولاد قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. الأطفال أحباب الله على الفطرة. يعني اللي عنده أولاد صغار يرى في صفاء، في خجل، في حياء، في ذاتية، في براءة، ما في حقد. أيام الأب يضطر يأدب ابنه، بعد دقيقة يلقي بنفسه على حضن أبيه ويبكي. يعني يحس الطفل أن الأب رحيم. لذلك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يعني الحديث معروف عندكم، فلا بد من تربية صحيحة معرفة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بذكر مرة لي يعني حاجة عند إنسان، قلت له متى نلتقي؟ قال لي في مكتبي. طيب أي ساعة؟ التاسعة؟ قال لا، الساعة 6 الصبح. أنا يعني شيء غريب جدا، موعد الساعة 6 الصبح. قال لي أنا كان والدي يأخذني على قيام الليل كل يوم إلى المسجد، فأنا من 40-50 سنة بستيقظ قبل الفجر بساعة، بستيقظ بصلي قيام الليل والفجر وأتوجه إلى مكتبي. قلت سبحان الله، هذه السياسة التي سلكها الأب مع ابنه أصبحت عادة متمكنة. وأكثر عادات الصغار تلقوها عن آبائهم وأمهاتهم في سنين مبكرة. مرة قلت لكم فيما أذكر أن أحد العلماء، علماء صناعة القادة، يؤكدون أن كل العادات التي يرغبها الآباء في أبنائهم تترسخ فيهم من السنة الأولى وحتى السابعة. الصدق، الأمانة، النظافة، الترتيب، العناية بالأسنان، ما يكون عنيف، يعتذر، يتأدب، يكون هندامه حسن، هذا كله في السنوات السبع الأولى. فلذلك أخطر سن يحتاجه الصغير في السنوات الأولى. وفي بعض البلاد كبار المربين يتولون مرحلة التعليم الابتدائي، أما في بلاد النامية يكون إنسان معه كفاءة، عنده إحباط في الحياة، كلامه قاسي جداً، إيده والضرب من سلم فريزات أقبالنا، هذه مشكلة. يعني مرة سئلت سؤال أنه إذا كان قسط المدرسة 100,000، هذا فوق طاقة معظم الناس. أنا لي رأي كان لو كان دخلك 200,000 والقسط 100,000، والقسط حقيقة خرج ابن بأعلى درجة من الثقافة والأدب والعلم والإيمان، أنت الرابح الأول لو دفعت نصف دخلك. فلذلك أنا أكبر الآباء الذين يهتمون بأولادهم اهتماماً كبيراً. أيها الإخوة، التربية الإيمانية تربية على أركان الإيمان وأركان الإسلام والصلاة والآداب الإسلامية والعادات الطيبة، وهذا الإيمان يتنامى. فإذا كان الإبن عندما يكبر كما ينبغي كان قرة عين لوالديه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.